يطيب لي مستمعي أن ألتقي بكم مجددا وأعد نفسي وقتا مفيدا برفقتكم. صلاتي أن نقبل على درس اليوم من الكتاب المقدس بروح التواضع والتعلم، فنجني الخير لنفوسنا والآخرين. مرة ثانية أرحب بكم معي. انتهينا المرة الماضية من التأمل في الإصحاح 14 من سفر اللاويين ضمن حديثنا عن مرض البرص، والبرص هو صورة لتلوث الخطية وانتشار وبائها. تأملنا في شريعة الأبرص يوم طهره، كان تطهيرا طقسيا تبع شفاء المرض، وكما أن الكاهن هو الذي أعلن نجاسة المصاب، فإنه الآن هو الذي يعلن طهارته. على الكاهن أن يذهب حيث يوجد الأبرص، لأن الأخير لا يجرؤ على القدوم للمجتمع بين الناس. ويسوع أتى من سماء المجد إلى أرض اللعنة، حيث كان الإنسان يعاني من برص الخطية. كان الكاهن يقدم الذبيحة خارج الخيمة، لأن الأبرص كان محظورا عليه أن يقترب من الخيمة، وكان يستخدم عصفورين طاهرين، ويذبح الأول دلالة على موت المسيح، والثاني يتركه حيا دلالة على قيامة المسيح. وقد كان يستخدم خشب الأرز رمزا لبشرية المسيح الكاملة، ويستخدم كمقبض تربط عليه الزوفة بحلقة قرمزية، والقرمز يشير إلى الإيمان بالدم، والزوفة إلى إيمان الشخص نفسه. كان أحد الطيور يذبح فوق إناء الخزف المليء بالماء الحي، وهذا يمثل موت المسيح الذي قدم نفسه بروح أزلي. قبل أن ينخرط الأبرص من جديد في المجتمع، عليه أن يقوم بطقس يبين أن حياته العتيقة قد انتهت، وأن حياة جديدة تنفتح أمامه. كان يغسل ثيابه ويحلق كل شعره، والثياب تشير إلى العادات والطباع في الحياة، وحلق الشعر كاملا يبين التغيير الجذري الذي حدث في حياته. صديقي، عندما يأتي إنسان ما إلى المسيح، لا بد من حدوث تغيير، لا بد من قمع الجسد للسير بثبات في العالم. في نهاية المدة كان الأبرص يغسل نفسه كليا، والمؤمن يجب أن يغتسل باستمرار من دنس العالم. لا يمكنك أن تتطهر وتتنقى وتتقدس ليستخدمك الله ما لم تتشبع من كلام الله. وعندما يصبح الأبرص المتطهر مستعدا وجاهزا لدخول اجتماع الرب، يأخذ مكانه بين أفراد الشعب، ويقدم الذبائح التي يقدمها الفرد بشكل معتاد في حياته، وهي تشير إلى قبول الأبرص المتطهر بشكل كامل. كل الذبائح التي كان يقدمها الأبرص المتطهر تحكي عن المسيح الذي بواسطته كان يقبل أمام الله. لا يوجد أي شيء بذاته، لأنه أبرص متطهر. كثيرون يظنون أنفسهم أفضل من غيرهم فيتنحون جانبا، ولكن يا صديقي، الكل مقبول أمام الله بواسطة المسيح، والكل يحتاج إلى تطهير. ثم رأينا ضربة البرص في البيت، والتي عوملت كضربة الشخص نفسه. نبدأ اليوم تأملاتنا في الإصحاح 15 من اللاويين. هذا الإصحاح يبين ما هو أسوأ من البرص، إذ يحكي عن سيل الجسم أو التقيح. نسمع اليوم الكثير عن موضوع تلوث البيئة وخرق طبقة الأوزون، ولكن هناك ما هو أهم، هناك تلوث النفس والفكر والكيان بأكمله. هذه القروح المتقيحة معدية جدا، وتكشف عن تفاقم الخطية. الخطية خاطئة جدا. طبيعة الإنسان عبارة عن مجاري فياضة من النجاسة، وهي ليست فقط منجسة بل وتنجس ما حولها. طبيعة الإنسان فاسدة ومفسدة. هذا الإصحاح يضع طبيعة الإنسان أمام المرآة، وعندها لا يمكن لأي بشر أن يتفاخر في نفسه. قد نظن أن البرص أسوأ الأمراض، ولكن ليس كالتقيحات. اسمح لي أن أقتبس ما قاله الدكتور ليكر الضليع في أمراض البرص. البرص مرض تسببه جراثيم تدعى العصوية، والتي لا ترى إلا تحت المجهر، وتوجد هذه الجراثيم بكثرة في جلد مرضى البرص، وهي تنتقل من هؤلاء المرضى إلى جلد أناس أصحاء عن طريق التلامس،
ثم تدخل إلى الجلد عن طريق جروح صغيرة حيث تنمو وتتكاثر. ولكن هناك الكثير من المرضى الذين لا توجد في جلدهم الجراثيم العصوية، وبالتالي فهم لا ينقلون العدوى. الاستحمام الدائم وغسل الثياب والمحافظة على نظافة البيت توفر الوقاية ضد هذا المرض، لأن الكثير من هذه الجراثيم تنجرف مع الماء والصابون قبل أن تدخل الجلد. المهم تجنب التلامس الجسدي مع حالات البرص. لا تحمل الجراثيم عن طريق الهواء أو الحشرات. يمكنك استخدام أغراض المرضى بشرط أن تغسلها بالماء الساخن والصابون وتعرضها للشمس لمدة 24 ساعة على الأقل، كما ولا داعي للخوف من زيارة المرضى، بل وتستطيع أن تصافحهم، ولكن اغسل يديك بعد ذلك. كما ترى مستمعي، لم يكن ممكنا التغطية على مرض البرص لفترة طويلة، فقد كان يعمل ببطء إلى أن يندلع مرة واحدة، ولكنه لم يكن سيئا جدا كما سنرى في حالة التقيح. التقيحات أو سيل الدم كان يمكن تغطيتها طوال العمر. هذه تمثل حياة الإنسان الفكرية وأعمال الخطية من الداخل والتي تؤثر على الغير. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. هذا ما قاله الله في سفر التكوين. السيل يتعامل مع هذا الجانب من طبيعة الإنسان الفاسدة والتي تؤثر على الآخرين. سأل أيوب في القديم وقال: من يخرج الطاهر من النجس؟ لا أحد. وقال داود: السهوات من يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني. أما بولس فوجه صرخته الشهيرة: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. هنا نرى طبيعة الإنسان المخفية، لا أحد آخر يعرف عنها، ومع ذلك فإن هذه الخطية السرية قد تنتقل للآخرين. مشاهير الرجال علقوا على الخطايا السرية وقالوا: كل إنسان يعرف في قرارة نفسه شيئا ما لا يمكن أن يخبره لأعز أصدقائه. هذا ما قاله جونسون. وآخر قال: قد لا أعرف كيف يكون قلب الشرير، ولكني أعرف قلب الفاضل، وقد يكون مرعبا. أما شكسبير فقد قال: اذهب إلى أحشائك، اقرع الباب واسأل قلبك عما يعرف. وسينيكا قال: لماذا لا يعترف الإنسان بعيوبه ونقائصه؟ لأنه لم يتخلى عنها بعد، ولا يقدر أن يقص أحلامه إلا الرجل المستيقظ. لعنة الخطية أصابت الإنسان في جذوره، فلا يستطيع الإنسان إلا أن يتوالد كجنسه. والمشكلة أن نبع البشر قد تلوث. من المدهش أن معظم أمراض السيل والتقيح هذه تتعلق بالأعضاء التناسلية للإنسان، إنها أمراض اجتماعية أو جنسية. هناك قذارة مرعبة وفساد مريع في الخطايا الجنسية. صرخ داود إلى الله بعد خطية الزنا قائلا: طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. واليوم يتحدث الناس عن الأخلاقيات الجديدة، ولكنهم في الواقع يحولون نفس المرض القديم إلى أخلاقيات جديدة. اليوم الأمراض الجنسية السارية تتزايد بشكل مرعب، ولا حاجة أن أشرح لك عن مرض الإيدز أو السيدا مستمعي، فأنت تسمع عنه يوميا. هكذا الخطية، فهي تسلب الإنسان بهجة خلاصه. من الغريب أن الله يحكي الكثير عن هذا الموضوع المنفر، ولكنه يريد أن يعرف الإنسان أن الخطية خاطئة جدا. قبل تناول فقرات أصحاح تأملنا 15، لابد لنا أن نقرأ بعض الآيات منه. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 7 الأولى.
وكلم الرب موسى وهارون قائلا: كلما بني إسرائيل وقولا لهم: كل رجل يكون له سيل من لحمه فسيله نجس، وهذه تكون نجاسته بسيله إن كان لحمه يبصق سيله أو يحتبس لحمه عن سيله، فذلك نجاسته. كل فراش يضطجع عليه الذي له السيل يكون نجسا، وكل متاع يجلس عليه يكون نجسا. ومن مس فراشه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، ومن جلس على المتاع الذي يجلس عليه ذو السيل يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، ومن مس لحم ذي السيل يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء.
وكلم الرب موسى وهارون. لاحظ هنا أن الله يخاطب هارون وموسى معا، بينما في حالة البرص كان يخاطب موسى فقط معطي الناموس. هارون كرئيس الكهنة هو صورة نبوية لرئيس كهنتنا العظيم الرب يسوع، فهو الوحيد الذي يعطي العزاء للمحزون والمتعب ويتفهم مشاعره ويمد له يد الرحمة والنعمة. يسوع لا يتأثر بخطيتنا، ولكنه يتأثر بمشاعرنا وعهاتنا، ولأنه كان مجربا في كل شيء مثلنا، ولكن بدون خطية يقدر أن يعيننا. كل رجل يكون له سيل من لحمه فسيله نجس، وهذه تكون نجاسته بسيله. إن كان لحمه يبصق سيله أو يحتبس لحمه عن سيله فذلك نجاسته. لربما تشعر بالاشمئزاز أخي الكريم، ولكن هذا يبين مدى مقتي وإهانتي ونجاستي وبغضتي وفساد الطبيعة البشرية. قيح الخطية يسيل من قلب الإنسان ويفيض منه، ويمكننا أن نرى ذلك من حولنا وفينا، ولا يمكننا أن نتلامس مع بعضنا البعض دون أن نتأثر، لأن طبيعتنا البشرية ليست فاسدة فحسب بل ومفسدة. أنت وأنا نؤثر على بعضنا البعض، فأنا أحيا حياتي فيك وأنت تحيا حياتك فيا. أنت واعظ سواء شئت أم أبيت، أنت تعظ في حياتك، أنت توصل رسالة من سلوكك وتصرفاتك، وبذلك أنت تؤثر على الآخرين. الطبيعة البشرية مفسدة لأنها خاطئة، وحتى الإنسان المتجدد الذي ولد ثانية ما زال يحمل الطبيعة العتيقة في داخله. استمع إلى كلمات المسيح التالية: وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذاك ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. هذه هي التي تنجس الإنسان، وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. نندهش اليوم من الأعداد الهائلة من الناس الذين يهتمون بالطقوس الدينية، بينما قلوبهم تعشش فيها النجاسة والقذارة. كلنا نمتلك هذا القلب يا صديقي، إلى أن يغتسل بدم المسيح الثمين. يوضح يعقوب الأمر من ناحية عملية في رسالته ويقول: ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تريد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. وصرخ بولس في يأس قائلا: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. التهابات الخطية قد تكون مرئية أو غير مرئية، نازفة أو متقيحة، أو قد تظهر على السطح ولكنها دائما موجودة. النجاسة هنا واضحة في تصورات القلب والخطايا السرية، سرية للإنسان ولكنها مكشوفة أمام الله. ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة، يقول المرنم. هذه الآية لتجعل المتكبر يتواضع وتريه كم هو مقزز في ضوء حضرة الله. وهكذا يعترف داود ويقول: إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. شدد الله في كلمته مرارا وتكرارا على أن الخطية خاطئة جدا، فيقول في سفر حزقيال والإصحاح 16 بأنه مقت الشعب ولم يجد فيهم أي فضيلة، كانوا ملوثين هم ونسلهم، كما ويقول على فم إشعياء في الإصحاح 59: أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. الله مهتم بالحياة الشخصية لشعبه، ناموسه يصل إلى أدق أمورهم، وهو يسهر عليهم حتى وهم نائمون. الرجل الذي له سيل كان يلوث فراشه، وحتى أحلامه كانت نجسة. الله يهتم بأفكارنا أثناء استلقائنا على الفراش، ويريدنا أن نسيطر على حياتنا الفكرية. يقول في رسالة فيليبي: أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. الله مهتم بك وأنت نائم وأنت تمشي. الله يهتم بما تلمسه يداك، حتى عندما تجلس لتتحدث فالله مهتم بك. الله مهتم بأعمالنا وعلاقاتنا الاجتماعية. ترى هل تنفث جراثيم معدية من حولك؟ صديقي، لا يمكننا أن نختلط بالناس أو نمشي في الشارع دون أن نتلوث. كل ما نراه أو نسمعه أو نلمسه يلوث الكيان. علينا أن نعي لذلك ونعترف بخطايانا ونطلب التطهير من الله. كلنا نمتلك برص الخطية والسيل والتقيح والخطايا السرية.
نتابع القراءة الآن من العدد 18 من الفصل 15.
وإن بصق ذو السيل على طاهر يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل ما يركب عليه ذو السيل يكون نجسا، وكل من مس كل ما كان تحته يكون نجسا إلى المساء، ومن حملهن يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وكل من مسه ذو السيل ولم يغسل يديه بماء يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء، وإناء الخزف الذي يمسه ذو السيل يكسر، وكل إناء خشب يغسل بماء، وإذا طهر ذو السيل من سيله يحسب له 7 أيام لطهره، ويغسل ثيابه ويرحض جسده بماء حي فيطهر. وفي اليوم 8 يأخذ لنفسه يمامتين أو فرخي حمام، ويأتي إلى أمام الرب إلى باب خيمة الاجتماع ويعطيهما للكاهن، فيعملهما الكاهن الواحدة ذبيحة خطية والآخر محرقة، ويكفر عنه الكاهن أمام الرب من سيله.
هذا يبين كم مغفية هي الخطية عن طريق التلامس. رأينا قبل قليل التصرف داخل البيت، والآن نرى التصرف في الشارع أو الأماكن العامة. يمكننا أن نسمي ذلك التلامس العرضي، وهذا يحصل كثيرا معنا، فقد نوجد في مكان عام ويرد إلى آذاننا حديث مليء بالتجديف والكلام القذر، وقد يشعر المؤمن بالنجاسة بعد أن يترك هذه المجموعة القذرة ويحتاج أن يطهر نفسه. هذا يبين أهمية المكوث في كلمة الله، بما يزكي الشاب طريقه بحفظه إياه حسب كلامك. استمع إلى هذه الكلمات التي تفوه بها الرب يسوع: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. هذا يعني أننا لا نستطيع أن نكون في شركة مع الرب إذا لم نغتسل به. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به، قدسهم في حقك، كلامك هو حق. من خلال غسل الثياب والجسم وتقديم الذبيحة نرى مرة أخرى الدم والماء. الدم يزيل ذنب الخطية والماء يزيل أثر الخطية. يجب أن يطبق روح الله ذبيحة المسيح لهذه الخطايا السرية الموجودة في حياتنا اليوم. صديقي، هل ترى المقصود هنا؟ إنه إصحاح قاس وصورة مرعبة، ومع ذلك يجب الاعتراف أنها صورتي وصورتك. علينا أن نعترف بخطايانا السرية ونتطهر منها. أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي.
إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم.